أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المنهج الذي لا بد أن يختاره المحقق للوقوف على مثل هذه المسائل. قلنا يوجد منهجان. المنهج الأول هو المنهج التاريخي، المنهج الثاني هو المنهج العقلي الكلامي العقدي. ولا ينبغي للإنسان أن يخلط أحد المنهجين بالآخر. إذا كانت القضية قضية نقلية فلا بد أن تبحث بحسب المنهج النقلي، وإذا كانت القضية قضية طبيعية لا بد أن تبحث بحسب المنهج التجريبي، وإذا كانت القضية قضية عقلية فلا بد أن تبحث بحسب المنهج الاستدلال العقلي. ولكن هذا المعنى قلنا بأنه كثيرا ما يقع الخلط فيه، فإن القضايا والمسائل التي وقعت من خروج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى الكوفة، ومن الكوفة أو من الطريق إلى كربلاء، هذه مسائل لا يمكن أن نقف عندها عقليا أو عقديا أو كلاميا، وإنما لابد أن نقف عندها من خلال المنهج التاريخي والمنهج النقلي، ولكن من المصادر المعتبرة لا أي مصدر كان. ولهذا أشرنا بالأمس، قلنا نقف عند نموذج من هذه النماذج، وهو كتاب إكسير العبادات في أسرار الشهادات للفاضل الدربندي. أعزائي، إكسير العبادات في أسرار الشهادات لابن عابد الشيرواني الحائري المعروف بالفاضل الدربندي، المتوفى 1285 من الهجرة. وقرأنا في الجزء الأول أعزائي بعض كلماته في هذا المجال، بعد الآن لا نعيد. ومن هنا يرد إشكالان كما قلنا. الإشكال الأول هو الخلط بين ما ينبغي أن يتبع في تحقيق هذه المسائل وبين المناهج الأخرى، وقد اتضح أنه قال مما نستنبطه بالاستمداد من أرواحهم القدسية، ولا سيما بالاستمداد من حجة العصر والأمور الملهمة بالتوسل إلى الله والتفكر والمراجعة إلى الأصول والقواعد العقلية. هذه كلها يمكن تحقيق المسائل التاريخية من خلالها أو لا يمكن، قد تكون حج عليه هو بالنسبة إليه إذا ألهم في نصف الليل في صلاة الليل بشيء قد يحصل له الإطمئنان ويحصل له القطع، وهو حجة ماذا؟ وهو حجة عليه، ولكن له قيمة علمية أو ليست له قيمة علمية؟ لا يمكن أن يستند إلى ذلك كأمر أو كمصدر يعتمد ماذا عليه. هذا هو الإشكال الأول على هذه الموسوعة، لعلها أوسع موسوعة مرتبطة ماذا بالملحمة الحسينية وبالنهضة الحسينية. الإشكال الثاني، التفتوا جيدا، الإشكال الثاني وهو الروايات التي استند إليها، الروايات التي استند إليها. عند مجموعة من المباني هو يعتقد بأنه لا يحتاج إلى ذكر أسانيده ولا يحتاج إلى ذكر المصادر التي أخذ منها، مع أنه وفاته ماذا في القرن الثالث عشر أعزائي 1285، فالفاصل بينه وبين الإمام الحسين إيش قد مولانا؟ ها؟ 12 قرن مولانا. وهذه 12 قرن تحتاج إلى واسطة أو لا تحتاج إلى مصدر أو لا تحتاج، تحتاج إلى سند. هسه هو باني على مجموعة من الأصول في فن النقل التاريخي أو الرواية. أولا يدعي أنها في الأعم الأغلب متواترة، انتهت القضية. والتواتر يفيد ماذا؟ يفيد القطع واليقين، انتهت القضية. ثانيا أنه يعتمد على قاعدة التسامح في أدلة ماذا؟ السنن أعزائي. ثالثا رابعا، الآن ما أريد أدخل في تفاصيل ما يقوله، ولكن انظروا ماذا قال الأعلام الذين هو منهجهم أو بعضهم منهجهم التساهل في المنهج النقلي وفي المنهج التاريخي. انظروا ماذا قالوا عنه. ما أدري واضح ولا أساسا منهجهم قريب من منهج من؟ ها الفاضل الدربندي، ومع ذلك لم يتحملوا من؟ الفاضل الدربندي. أضرب أمثلة أعزائي، تعالوا معنا أعزائي إلى المحدث النوري. بعد المحدث النوري مفروض أنه كل ما ينقله يستقبله برحابة ماذا؟ صدر. لماذا؟ لأنه هو منهجه منهج، يا ريت منهج أخباري، من أوسع المناهج الأخبارية. يعني التأكد من الكتاب ليس مهما، التأكد من السند ليس مهما، وإلى غير ذلك. أنا ما عندي كتاب لؤلؤ ومرجان اللي هو من كتب المحدث النوري باللغة الفارسية، ولكنه ينقل عنه في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه محمد الريشهري بمساعدة محمود طباطبائي نجاد وروح الله سيد فلان، جي في صفحة 39. عندما يأتي أعزائي، خلي ذهنكم أولا، عندما يأتي إلى المصادر غير الصالحة للاعتماد، يأتي إلى صفحة 39 يقول: إكسير العبادات في أسرار ماذا؟ الشهادات، أو معروف بأسرار الشهادات. يقول: كان عاشقا للإمام الحسين وقد ألف كتابه بهذا الدافع. هسا الآن ما أريد أدخل في علم النفس أن الإنسان عندما يعشق شيئا بعد ماذا مالانا؟ ها؟ يمكن أن يميز الصحيح من الخطأ أو لا يستطيع؟ هذا المثل المعروف العراقي عندنا: حب وحشي وكره وحشي. يعني إذا حبيت الشيء فأنت شنو؟ ترى كل شيء فيه جميل، وإذا أبغضت شيء ترى كل شيء فيه ماذا؟ قبيح ملا. هسا هذا، إلا أنه وبسبب استناده إلى المصادر الضعيفة إلى جانب المصادر المعتمدة ونقل بعض الروايات الفاقدة للسند، لم يستطع أن يقدم مقتلا معتبرا. لماذا؟ لأنه خلط الصحيح بغير المعتمد وغير المعتمد. إحنا بدنا نتكلم في مقام الإثبات لا في مقام ثبوت. لعل في مقام الثبوت وقع أكثر مما يقوله، ولكن نحن في مقام الاحتجاج، في مقام أن نقدم الدليل. كما اعتمد بعض المباني الخاطئة فنقل عن كتب تشتمل على أخبار، التفت، مظنونة الكذب أيضا، والمبنى الذي اعتمده في ذلك أن علامات الكذب لا تمنع من النقل وإن بلغت درجة الظن مولا. يعني حتى لو كانت مظنونة الكذب، ها، يصح ماذا؟ يصح نقلها، ولا إشكال في نقل مثل هذه الأخبار في بيان السيرة والتاريخ. ويرى المحدث النوري، هذا مهم أعزائي، هسا الآن موقف محدث النوري مهم من كتاب من؟ من كتابي الفاضل الدربندي، أن مخطوطة لا أساس لها ومجهولة وحافلة بالكذب كانت أحد مصادر الدربندي الضعيفة. التفتوا جيدا، حافلة شنو؟ مو مظنونة الكذب، مملوءة شنو؟ بالكذب المقطوع. من يقول؟ المحدث النوري، وكان أحد السادة العرب القارئين للمراثي قد أتى بها إلى علماء النجف ليحصل على تأييدهم، ثم وصلت إلى الدربندي وهي مخطوطة لا يحتمل أن تكون من مؤلفات عالم على حد قول المحدث النوري. يقول هذا المخطوط أصلا لا يعقل أنه صدر من عالم لكثرة اشتمالها على الأكاذيب الواضحة والأخبار الواهية. وقال في موضع آخر أن هذا الكتاب هو من ذرائع المخالفين لنسبة الشيعة إلى الكذب والافتراء. يقول واحدا من مآخذ الشيعة السنة علينا الاستناد إلى ماذا؟ ها؟ استناد إلى ما في هذا الكتاب. ثم ينقل عبارته، يقول في لؤلؤة مرجان مولانا صفحة 250، في لؤلؤة مرجان صفحة 289، وقد أيد الكثير من العلماء كلام المحدث النوري واستشهدوا بالكثير من النقول غير الصحيحة وغير القابلة للتصديق في الكتاب. ويمكن التفتوا جيدا من الأمور التي يشير إليها هنا في الحاجة، هو لطيفة مولانا التفتوا لي جيدا، هذه في الحاشية 5 ينقلها منه، ها أسرار الدربندي، مقتل 25,000 شخص على يد العباس. ايش قد مولانا؟ ها؟ احسب لي افترضها مولانا، هذولا معلقيهم مولانا مثل الدجاج، بس العباس شي يسوي؟ ها؟ بس هيجي كم ساعة يحتاج؟ اسمع، و330,000 شخص على يد الإمام الحسين. هسه ايش قد كانوا بكربلاء؟ يقول 3,600,000. هاي المساحة اللي يشغلوها 3,600,000 يردل 700 كيلومتر مولا. هذه موجودة عزيزي، موجودة في هذا الكتاب. ولهذا وجدت البعض اضطر مولانا أن يقول بأنه لا يمكن أن يقاس هاي الساعات التي عاشها الإمام الحسين بالساعات الرسمية، بحسب ساعات نايم كانت 3 شهور مولانا. ليش؟ لأنه حتى يوجه، ما أدري، واضح. أنا ما أريد أقول كل ما ورد في هذا الكتاب شنو هو كذب، لا لا لا، ولكنه أنتم تعلمون إذا جاءت الشبهة المصداقية بعد يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ لا يمكن الاعتماد. هذا مورد أعزائي، ودي أن الأعزاء يراجعوا هذا مورد. المورد الثاني أعزائي، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أبو زرق الطهراني، الجزء الثاني، دار الأضواء، بيروت مولانا. من يصل إلى الكتاب، هذا الكتاب مولانا 1134 إكسير العبادات، يقول وهو أيضا مطبوع، ومن شدة خلوصه وصفاء نفسه نقل في هذا الكتاب أمورا لا توجد في الكتب المعتبرة، إنما أخذها عن بعض المجاميع المجهولة اعتمادا واتكالا على قاعدة التسامح في أدلة السنن. مع أنه هسير يناقش الدربندي، مع أنه لا يصدق البلوغ عنه بمجرد الوجادة بخط مجهول، يعني كتاب مجهول وفيه كذا، هل يصدق التسامح أو لا يصدق؟ لا لا يصدق هذا. وقد تعرض شيخنا في اللؤلؤ والمرجان إلى بعض تلك الأمور فلا نطيل بذكره. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي ما ورد في أعيان الشيعة، الإمام سيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، حققه حسن الأمين، المجلد أعزائي الثاني، المجلد الثاني في ترجمة الدربندي أعزائي، في ترجمته هذه، حتى الإخوة يكون هذه مولان ترجمة الشيخ فلان، لا عفوا هذه مولانا، هذا أحسنته، ملا أغا بن عابدين الشيرواني الدربندي المعروف بالفاضل الدربندي الحائري، وفاته كذا إلى أن يأتي هنا. يقول اكسير العبادات مشهور كذا أتى فيه بالغرائب وبأمور توجب عدم الاعتماد عليه. واضح صار أعزائي؟ ولهذا أعزائي واقعا احنا في قضية كربلاء عندنا ابتلاءات كثيرة ومنها هذا الابتلاء. المحور الرابع، المحور الرابع أعزائي ما بعد شهادة الإمام الحسين. أعزائي هذه قضية لا يختلف عليها اثنان في مدرسة أهل البيت، وهي أن الحماسة الحسينية وأن النهضة الحسينية تمثل منعطفا أساسيا في تاريخ مدرسة أهل البيت، بل في تاريخ الإسلام، بل في التاريخ الإنسان. يعني احنا عندما نأتي نريد أن نقرأ التاريخ قبل قضية الحسين وبعد ماذا؟ من قبيل أنت عندما تأتي إلى الهجرة النبوية، الهجرة النبوية تمثل منعطف أو لا؟ ولهذا تقسمها إلى فترة مكية وإلى فترة ماذا؟ مدنية. لماذا؟ لأن الهجرة شكلت منعطف، شكلت مرحلة جديدة في التاريخ. القضية الحسينية من هذا القبيل. بغض النظر، هسه أنا ما أريد أقول بالضرورة أنت معتقد بالحسين أنه إمام معصوم عالم بالغائب، أبدا 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 أبدا. في التاريخ الإسلامي أساسا بعض ينظرون إلى هذه القضية نظرة ماذا؟ نظرة إيجابية لو نظرة سلبية؟ نظرة سلبية، يقولون أساسا ما كان يحق له أن يخرج على إمام زمانه، فالنظرة نظرة سلبية. ولكنه شاء أم أبوا يقولون أنها تمثل ماذا؟ مرحلة منعطف، مرحلة جديدة، صفحة جديدة في التاريخ. خلاص انتهت القضية. يعني ما بعد القضية الحسينية مرحلة وصفحة من التاريخ، وما بعد القضية الحسينية مرحلة وصفحة ماذا؟ جديدة من التاريخ. بغض النظر أنك تقرأها قراءة إيجابية أو تقرأها قراءة سلبية، تقرأها قراءة ما أذا إيجابية بطريقة أليف أو باء أو جيم، أو تقرأها بطريقة سلبية أليف أو باء أو جيم، مو مهم. المهم تمثل مرحلة أساسية في تاريخ الإسلام. بل الآن كثير من الدراسات تقول لا، تمثل مرحلة في تاريخ الإنسانية. لماذا؟ لأن هذه الملحمة والنهضة كانت تشتمل على مجموعة من القيم الإنسانية بغض النظر عن القيم الدينية، فيها مجموعة من القيم الإنسانية، ولهذا تجتذب حتى غير المسلم. لماذا تجتذبه؟ ما الذي يجد في قضية الإمام الحسين ما لا يجده أين؟ في مكان آخر في باقي الأئمة. الجواب لأنه اشتملت على مجموعة من القيم الإنسانية، من قبيل أنك عندما تأتي إلى جورج جرداق يقف عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول لأنه في سلوكه، في كلامه، في خطابه، في حركته، في مواقفه، هناك مجموعة من القيم. هذه ليست مرتبطة ماذا؟ بدين معين، بل هي قيم إنسانية. صوت العدالة الإنسانية أساسا، مو صوت العدالة الدينية أعم من المسيحية واليهودية والإسلام، لا 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 أبدا. ما أدري واضح هذا؟ على هذا الأساس أعزائي في هذا المحور الرابع توجد مجموعة من الإثارات والتساؤلات لا بد أن نجيب عليها. خلوا ذهنكم يا عز. الإثارة الأولى، بناء على النظرية الرسمية في علم الكلام الشيعي الاثني عشري، أن الموقف الحسيني في عهد يزيد هو الحجة لكل المواقف من الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين في عهد معاوية والحسين في عهد يزيد والسجاد والباقر إلى آخر الأمة، مواقفهم كلها حجة أو واحدة منها حجة؟ ياهو بتعبير الإمام الحسن إذا تذكرون في علل الشرائع قرأنا الرواية للأعزة في علل الشرائع المجلد الأول علل الشرائع للشيخ الصدوق المجلد الأول في الباب 159 قال يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم؟ قلت بلى. قال ألست؟ قال إذن. قال لا ينبغي لأحد ماذا أن يسفه ماذا رأي أنا إمام مفترض طاع خلص التقدير. سؤال، هذا فقط الإمام الحسين والإمام الحسن مفترض الطاعة؟ لو كل الأئمة مفترضوا الطاعة ماذا تقول؟ التفتوا لي جيدا. قد يقول قائل سيدنا هذا الإمام مفترض الطاعة بناء على نظرية العصمة في الحكم وفي الموضوع، أما إذا لم نعتقد بالعصمة في الموضوع أو لم نعتقد بالعصمة مطلقة لا في الحكم ولا في الموضوع، بعد مفترض الطاعة لو مو مفترض الطاعة شو تقولوا؟ هاي ثلاث نظريات احنا طرحناها في الإمام. قلنا النظرية الأولى الإمام معصوم في الحكم والموضوع، النظرية الثانية الإمام معصوم في الحكم دون الموضوع، النظرية الثالثة أن الإمام ليس معصوما لا في الحكم ولا في الموضوع. متى يكون مفترض الطاعة الإمام؟ ها؟ بناء على النظرية الأولى. أما على النظرية الثانية في الموضوعات مفترض الطاعة أو لا؟ لا. بناء على النظرية الثالثة الإمام مفترض الطاعة؟ لا. الجواب أنا في محله أثبت للأعزة وأثبتت في حسب اعتقادي أن الإمام مفترض الطاعة سواء قلنا بعصمته أو لم نقل ماذا؟ بعصمته. يعني حتى على النظرية الثالثة وهي العلماء الأبرار تجب طاعة من؟ تجب طاعة الأئمة. فقط أذكر لكم مثالا حتى يتضح لكم، العلماء في عصر الغيبة معصومين لو مو معصوم؟ ها؟ لا حكما ولا تجب طاعتهم أو لا؟ ها؟ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فإذا لا ملازمة بين افتراض الطاعة وبين العصمة. مع الأسف الشديد بعض من لا علم له بمجرد أنه قلنا أنه مثلا نظرية العلماء الأبرار قالوا إذا لا تجب طاعته، ماذا يقول السيد الحيدري بعد؟ لماذا تجب طاعة؟ الجواب لا ملازمة بين افتراض الطاعة وبين العصمة. والشاهد على ما نقول وجوب طاعة علماء عصر الغيبة ولا عصمة لهم قطعا لا حكما ولا موضوعا. إذن هذا الباب لا يقول لنا قائل سيدنا هذا مبني على أصل موضوعي القول بالعصمة، لا لا لا، حتى لو لم نقل بالعصمة أن مواقفهم كلها هي ماذا؟ حجة. السؤال المطروح هنا، خلوا ذهنكم هاي الإثارة الأولى، السؤال المطروح أن الثقافة الشيعية الآن واقعا تجعل مواقف الأئمة مع موقف الإمام الحسين من يزيد في عرض واحد أو تجعل المحورية لأي شيء؟ ها؟ للموقف الحسيني ياهو منهم. ولهذا الآن لو عالم من العلماء مولانا قبل ولاية عهدي رئيس جمهورية ظالم وغاصب شو يقولون؟ يعني صار النائب الأول لرئيس الجمهورية شو يصير؟ ماذا يقول عليه الثقافة الشيعية؟ ماذا تقول عنه؟ تقبل أو لا تقبل؟ ها؟ تقبل؟ إذا راح اتفق مع سكت عن السلطة تقبل أو لا تقبل؟ بايع السلطة تقبل أو لا تقبل؟ مع أن هذه مواقف كلها صدرت ممن؟ أصلا صدرت من الإمام الحسين. الإمام الحسين بقي على بيعته لمن؟ ها؟ لمعاوية. فهو يريد أن يكون حسينيا بهذه الطريقة، لا حسينيا ماذا؟ فهذا حسيني ويزيدي ياهو من هنا. وهذه تحتاج إلى وقعا نعرف لماذا أن الثقافة الشيعية ركبت بهذه الطريقة، ومن الذي ركب الثقافة الشيعية بهذه الطريقة، لقائل أن يقول أن الأئمة أرادوا أن تكون المحورية للموقف الحسيني، وأما باقي المواقف فهي في الهامش من بإزاء السلطة الظالمة، لأن هذه الموقف مرتبط بالبعد السياسي. ما هو الموقف إزاء السلطة الظالمة في كل زمان؟ ما هو الموقف؟ الآن الثقافة الشيعية بشكل عام إما أن تكون حسينيا أو ماذا؟ ها؟ هاي الثقافة الذي سواها منه علي شريعة، بعد تعرفون القضية، قال إما حسيني وإما زينبي وإما شنو؟ ها؟ وإما يزيدي. مع أن أنا لا أعلم بأنه هذه، من أين يقول هذا الأصل؟ إما حسيني وإما ماذا؟ زينبي. طبعا هاي قضية الزينبي هم متأخرة، ها، وإلا في التاريخ موقف زينب ماكو أصلا، ولا أكو في التاريخ أن زينب إلى دور مولاد. لا، مورد أقول ما إلها موقف، يعني أن المؤرخين لم يضعوا يدهم على ماذا؟ على شخصية زينب. شوفوا الآن إن شاء الله هذا في المحور الخامس راح أقف عنده عندما تتعدد القراءات. أنت عندما تأتي إلى تاريخ الطبري وتاريخ البلاذري وتاريخ ابن أحزم وتاريخ تاريخ، تجد أن القضية الحسينية لها بطل واحد لو بطلان. ها؟ الآن ثقافتنا الشيعية من 100 سنة لها بطل لو بطلان. ليش في ذاك الزمان ما قرأت القضية الحسينية ببطلين ونحن نقرأها ماذا؟ شنو السبب؟ مفكرين أصلاً في هذا السؤال؟ ولا روح أقرأ التاريخ. بل حتى الأشعار التي نظمت عن زينب نظمت بعنوان الذلة والأسري وما أريد أجيب الألفاظ. أما الآن أنت تنظر إلى زينب بعنوان الذلة والأسري ووال، وتنظر إليها ماذا؟ ها؟ مو موقف العز أصلاً، هي الركن الثاني في القضية الحسينية. تدرون في جملة واحدة إن شاء الله بعدها أبين، تدرون سبب شنو؟ سبب من 100 سنة مولانا الأخيرة مولانا، لأن المرأة أخذت يبحث عن حقوق المرأة مولانا، فأنت اضطريت ترجع إلى التاريخ تبرز الموقف شنو؟ الزينب، حتى لا تتهم بأنه أنت تحترم المرأة لو ما تحترم المرأة. وهذا يكشف لك أنه لكل، إن شاء الله سيأتي بحثه في المحور الخامس، سيأتي بحثه أن القضية الحسينية لها قراءة واحدة لو لها قراءات متعددة. سنثبت لكم أن القضية الحسينية ليس لها قراءة واحدة، هذا من الخطأ الشائع أنه نقرأها قراءة واحدة. إن شاء الله يأتي، لا تستعجل. إذن أعزائي، هاي القضية لابد أن نبحثها بشكل واضح وصريح، بشكل واضح. هذا الفيمينيسم، تمام؟ شو يسموه؟ فيمينيسم ولا؟ ها؟ يعني حقوق المرأة. هاي القراءة الجديدة عن المرأة اضطرت علماء الدين أن يقرأوا القضية الحسينية قراءة شنو؟ جديدة. ويعطى لزينب الآن شنو؟ أنتوا الآن اصعدوا اسمعوا على المنابر، وحقك ارجع إلى المنابر قبل 40-50 سنة عندما يذكرون مع بعض القضية الحسينية، لا يذكرون إلا شنو؟ إلا الأس وإلا الذلة وإلا الثياب الممزقة وإلا أكل ماعدهم وهكذا. هاي الطريقة يقرؤون القضية. أما الآن أنت شلون تقرأها؟ ها؟ كربلاء شنو؟ هاي الثقافة الجديدة، هاي مو ثقافة 100 سنة قبل، ما موجود. ما أدري واضح؟ إذن هذه القضية لابد أن تبحث أعزائي، وهذه له آثار مهمة وخطيرة. لماذا؟ لأنه الآن أنت تجد أن بعض علمانا مباشرة إذا لم يتخذ موقفا حسينيا ماذا يتهم؟ بالسكوت والقعود والخنوع، وأنه مرجعية صامتة وأنه ناطق، من هذه الاصطلاحات. بيني وبين الله، أنت معتقد لابد تكون حسيني، هنيئا لك. الطرف الآخر معتقد أن يكون ماذا؟ ها؟ حسيني ولكن في عهد معاوية، لا حسيني في عهد يزيد، من حق لو مو من حق. انت مو نبي معصوم، هذا اجتهادك انت، ومن حق جنو. انا لا اريد ان ابرر لاحد، اعزائي يكون في علمكم، انا الان لا يقول الواحد السيد يدافع عن فلان مرجعيه لو يعيد فلان مرجعيه لو يتكلم على فلان، ابدا، الله يعلم. البحث بحث نظري الان، وان كان ادري هذا البحث النظري هم يسوي لي مشاكل، ولكن مو مهم. لابد ان هاي الثقافه الشيعيه تتبدل مولانا. الاثاره الثانيه، ما هو دور هذه الحركة في منظومة المعارف الدينية؟ من أهم القضايا التي تبحث في هذا المحور، في هذه الإثارة، ما هو وجه الارتباط بين الحركة الحسينية وبين تهيئة الأرض لظهور الإمام الحجة؟ توجد هناك علاقة أو لا توجد علاقة؟ التفتوا لي جميعا أعزائي، إذا قلنا لا علاقة، إذن إذا أخطأنا في تحليل هذه الظاهرة يؤثر على تقدم وتأخر ظهور الإمام أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. أما إذا قلنا بأنه هذه لها علاقة مباشرة بظهور من، فأي قراءة خاطئة وإحياء لهذه الملحمة يكون بشكل خاطئ يؤدي إلى شنو؟ ها؟ تقدم الظهور لو تأخر الظهور. من هنا لابد أن ننتقل إلى الإثارة الثالثة، وهي لعله من أهم الإثارات. إذا تتذكرون نحن قلنا أن القضية الحسينية تشكل منعطفا في تاريخ الأمة، ولا يمكن إبقاء هذه الثورة إلا بإبقاء شعلتها وحرارتها في وجدان ماذا؟ سؤال. هذا هدف كلي، لابد من إحياء القضية الحسينية، هذا برنامج له هدف. يا هو منين؟ هذا لا، هذا هدف. قضية الحسينية لابد أن تبقى شنو؟ حية. إذن الآلية مو في الهدف حتى واحد يشكك. مو الآن أكو فد ناس إما مغرضين وإما جهلة وإما مرضى، بمجرد أن تتناقش الآلية يقول هذا يريد يضعف الإمام الحسين، مع أنه أي آدمي أي جاهل. هذا خلط بين الهدف وبين ماذا؟ وبين الآلية لتطبيق الهدف. انت تقول لي هاي الآلية للوصول الى الهدف، اقول هاي الآلية مضرة مو صحيحة او لا تنفع. انا اشكالي معك وين؟ في الهدف، في ابقاء جذوة وحرارة الامام الحسين في قلوب المسلمين، وابقائها حية في ضمير الامة ووجدان الامة. هذا هو لابد أن يبقى، ولكن بأي آلية. ثم أنا سؤالي هذا، أن القضية الحسينية قد يقول قائل أنه لا طريق لإبقاء هذه الشعلة حية وهذه الحرارة باقية في قلوب المؤمنين إلا بإحياء الشعائر. يعني قضية الإمام الحسين في كربلاء فقط فيها بعد مأساوي لو يوجد فيها بعد القيم الأخلاقية والإنسانية، ياهو منهن. لا يوجد فيها، توجد فيها أبعاد عقائدية أو لا توجد، إذن ينبغي إحياءها في زاوية واحدة أو كل الزوايا، أي منها. والآن والمنبر ببابك والفضائيات ببابك، بينك وبين الله في العشر الأولى من محرم، هل يوجد أثر للبعد الفكري، للبعد الثقافي، للبعد العقدي، للبعد الأخلاقي؟ هل يوجد تسمع شيء أو تسمع فقط البكاء والمصيبة؟ أي منهما، أي منهما أو أي منها؟ أنا لا أدعي بأنه لا بد أن نحذف البعد الذي يرتبط بالبعد المأساة وبالبعد العاطفي والقلبي، لكن لا بد أن يكون له موقعه، ويوجد هناك أبعاد أخرى لا بد من إحيائها. السؤال الآن اللي طرحناه في الإثارة السابقة، وهو أنه لكي تكون القضية الحسينية مقدمة لتهيئة الأرضية لظهور الإمام، هل يكفي البعد الشعائري فقط، أو لا بد أن تكون من جميع الأبعاد؟ أي منها يا همي؟ فإذا لم تحيى القضية الحسينية بجميع أبعادها، تهيئ الأرضية للظهور أو لا تهيئ؟ ولهذا تجدون أن واحدة من أهم أسباب تأخر ظهور الحجة ما هو؟ لأن ظهور الحجة يحتاج إلى أركان ثلاثة. الركن الأول النظرية، وهي الإسلام المحمدي الأصيل الذي يوجد عند الحجة أو لا يوجد؟ يوجد. الركن الثاني القيادة الإلهية، وهي متشخصة ومتجسدة في الإمام الحجة أو غير متوفرة. الركن الثالث الأمة التي تتحمل هذا المشروع، ماذا؟ الإلهي. التفتوا، وهذا مرارا أن ذكرت للأعزة أعزائي، مرارا ذكرته للأعزة، انظروا الآية المباركة من سورة الحديد، قالت ليقيم القسط الأنبياء، لو ليقوم الناس بالقسط، أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني هاي شرطين ركنين. الركن الثالث الفاعل الأنبياء لو الفاعل الناس، فإذا لابد من توفر الشروط في الأمة ليقوم الناس بالقسط، مو ليقيم الأنبياء ماذا؟ القسط. سؤال، كيف تتهيئ الأمة والبشرية لإقامة القسط؟ ها؟ من خلال ماذا؟ من خلال القضية الحسينية. ولكن أي بعد في القضية الحسينية؟ فقط البعد العاطفي؟ كل أبعادها تتهيأ الأمة. ولذا من هنا أقول، أوجه خطابي واقعا إلى كل المؤسسات الدينية والحوزات العلمية والهيئات والحسينيات والمنابر والرواديد وسمه ما تشاء، والله إن فعلتم هذا الفعل سوف تكونون سببا في تأخير من؟ في تأخير ظهور الإمام سلام الله عليه. وإن فعلتم ذاك سوف تكون سببا ماذا؟ ها؟ في تعجيل ظهور الإمام وفي تعجيل الفرج. فانظروا ماذا تفعل. وهذه هي وظيفة المؤسسة الدينية والمرجعية. ما إلى معنى المرجعية عندما يسأل فلان عمل نقوم به أو لا نقوم به يكتب في موقعه لا رأي له، ما إلى معنى. لابد أنه إما في خدمة هذه القضية، وإما ماذا؟ ها؟ في ضررها، وإما متساوية، لا معنى لا رأي له، لأن هذه هي قضيتنا المقدسة، بل هي محور حركتنا في التاريخ. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن لابد أولا أن نثبت هاي الإثارة، هل هناك علاقة بين القضية الحسينية وبين ظهور الإمام أو لا علاقة؟ وإذا ثبتت العلاقة، ما هو المشروع والآلية التي من خلالها نحيي بها القضية الحسينية؟ واضح صار؟ المحور الأخير اللي إن شاء الله إلى غد لنا، المحور الخامس. نحن نعتقد أن بحسب فهمي أن أهم المحاور التي تقدمت أهمها ماذا؟ يا محور، هذا المحور الخامس، وهو أنه من خلال المعطيات التاريخية والروائية الموجودة بأيدينا من المصادر
معتبرة. كيف نقرأ هذه الحركة؟ هل لها قراءة واحدة أو لها قراءات ماذا؟ متعددة. وهنا تأتي نظريتنا وهي تأثير الزمان والمكان في ماذا؟ في قراءة الحركة الحسينية. وبتعبير آخر أن القضية الحسينية وحدة المفهوم وتعدد المصداق بحسب الأزمنة. هذا إن شاء الله تعالى غدا سأقف عنده. ومنه تترتب قضية أخرى على مسألة ظهور الإمام، وهو أن ظهور الإمام أين سيقع؟ والحمد لله رب العالمين.